احنا الماعون مثلا الاناء اللي نضع به شيء يمنعون الماعون، كيف يعني نحمل الحق الشرعي على الماعون؟ شنو تصور ان الماعون هو الحق الشرعي؟ هو الحقيقة الحق الشرعي هو ماعون. كيف ماعون؟ حق الشرعي هو يملأ الماعون، يعني الماعون يعني الاناء اللي يحتاج ان تملأه. الاناء اكو مادي واكو معنوي. الاناء المادي جسد يحتاج ثوب، والاناء المادي معدة تحتاج طعام، والاناء المادي مخ يحتاج علم ان تملأ علم، والاناء المعنوي لا، نفس تحتاج الى امان واطمئنان الى استقرار، نفس تحتاج الى تكريم. الانسان الفقير الملطلط ما عنده كرامة، ما يشعر بكرامة، يشعر بانحطاط بانسحاق. فمنع الماعون باي معنى؟ يعني انت لما تمنع الحق الشرعي خليت هالاواني كلها فارغة، خليت البطن الجايعة فارغة، خليت الجسد العاري عريان، خليت النفس المحترمة مهانة، لكن اذا انطيت الحق الشرعي لا، اشترت على ذني كلهم، لا خليت عريان الا ولبسته، ولا خليت جوعان الا واطعمته، ولا خليت انسان معرض كرامته للهدر الا واحفظت له كرامته. اذا في واقع الامر الحقوق الشرعية هي ماعون. هاي كلها تعود وين؟ لمن؟ تعود الى الطبقة المحتاجة. ترى الفت نظرك، انا اكثر من مرة بينت لك ترى موضوع الخمس اصحح لك الرأي بي، ترى مو كثير من الناس يصور ان بس موضوع يخص السادة يعني العلويين، لا لا، العلوي ينعطى منه، يعني العلوي المحتاج ينعطى منه ما يشد حاجته، والباقي يرجع البيت المال ينصرف بالمصالح العامة، يعني دواء بمستشفى، أداب تعليم بمدرسة، خدمة عامة بطريق، عين مصالح العامة، مصالح الدولة. 20% من دخول الناس هاي كلها تعود لمن؟ هي الواقع أضخم نظرية، نظرية الخمس. لكن مع الأسف عيبها شنو؟ عيبها أنها إجت عن طريق أهل البيت بس. أنا أؤكد لك لو نظرية الخمس جاية عن طريق واحد، عن طريق معاوية، لكان جبتها نظرية ضخمة، جدا ضخمة. لكن المسألة من هنا، وإلا ما ممكن أنت تنشئ دولة ب 2.5% صندوق ضمان، 2.5% مال الزكاة، وإلا مسألة الخمس هي النظرية اللي تنهض، يعني تنهض بها دولة كما يريد الإسلام، لأنه قطعا الدولة تعتمد على الأهليين، تعتمد على الضرائب المحلية. زين، فأعود للآية، هو مو موضوع الخمس حتى شوية أتوسع به، بس أريد أقول أن الرأي الأول أن المقصود بالماعون هذه الحقوق الشرعية. بعدين لا تنسى ترى هاي الحقوق الشرعية تملأ كل ماعون. كيف؟ تتصور الآن مثلا واحد لما تسأله يقول لك السوق كساد، يقول له شنو معنى كساد؟ والناس بتشتري، ما عندها يعني قوة شرائية عند الناس، ما أكو القوة الشرائية. منين تجي؟ من توزيع الثروة. الخمس والزكاة هن وسيلتين، مادتين من مواد التوزيع على المسلمين. هذا المسلم الضعيف إذا صار عنده نقد وين يوديه؟ يشتري بيه بالسوق طعام، يشتري بيه ملابس، يشتري بيه حاجة، يتوسع يعني يحرك السوق، يعني صارت قوة شرائية. وإذا صارت قوة شرائية امتلأ كل ماعون، امتلأ كل إناء. فإذا قوله تبارك وتعالى يمنعون الماعون، يعني منع الحق الشرعي يؤدي إلى من؟ يؤدي إلى أن تصبح مواطن الحاجة غير مشبعة. زين، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن المقصود بمنع الماعون هو حاجات البيت. التفت لي الرأي، حاجات البيت شنو؟ يعني أنا فاش، منخل، نبه لي، جرة ماء مثلا، شنو الحاجات البيتية كلها؟ ومنها يقولون الملح والماء والنار. هل شنو معناها؟ معناها إذا جار طلب من جارة، أو واحد من معارفك طلب من عندك أن يستعير منك شيء من هالقبيل، قدوم او فاش او نار او ملح او قدر او اداة من ادوات البيت، لا تمنعه من ذلك، لان هذا موضوع تقتضي مكارم الاخلاق، ان لما يستعير من عندك جارك لابد من اعارته. هل مقطع يستدلون من الفقهاء على تشريع الاعارة؟ نبه لي، الاعارة هي شنو؟ الاذن بالانتفاع تبرعا كما يعرفوها الفقهاء. الاذن بالانتفاع اعطيك قدر واذلك ان تنتفع به من باب التبرع بدون عوض. اعطيك مثلا فراش اذلك ان تجلس عليه من باب التبرع، زين، مو 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 بعوض. هذه الاعارة الفقهاء يستدلون على تشريع الاعارة منها الآية ومن قوله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى. زين، هذه العارية شنو موضوعها؟ يقول موضوعها كل عين ينتفع بها مع بقائها. يعني مرة انا اعيرك الملح، الملح لما تنتفع به ما يبقى يروح، ذبب الماء يموع. فانا استغرب شلون مدخلين الملح هنا. الواقع المفسرين عندما ادخلوا الملح، يعني ومنهم مو عاديين مثل الفخر الرازي وغير الفخر الرازي، استغرب ان شلون يدخل الملح هنا مثلا، او الماء او الضوء مثلا النار، لان ذني العين ما ينتفع بها مع بقاها، العين تروح. يعني لما انا استعمل النار خلاص انطفت، استعمل الملح خلاص انتهى، استعمل الماء خلاص تهلك. اذني شيء اخر، اذني اللي نسميهن المشتركات العامة. المشتركات العامة ماكو واحد يملكها، ما يلحق يمنعها لانها مشترك عام. يعني اكو عندنا اشياء مؤممة تأميم مطلق، اكو عندنا اشياء ما تملك، مؤممة تأميم مطلق تماما. اللي من جملتها الطاقة، الطاقة النار قدمها المشرع الاسلامي كنموذج. الطاقة ما تملك، ولذلك انا شفت رأي لبعض الفقهاء المحدثين، مو امامي، رأي لفقهاء المسلمين الاخرين، ان النفط مثلا باعتباره طاقة لا يملك الا للامة، ملكية عامة. وهكذا، ما اريد اخوض بالموضوع، بس دخل نرجع للموضوع. هل معنى شو استفادوا من عند الفقهاء؟ استفادوا من عند تشريع العارية ان واحد يستعير منك انت تعيره من مكارم الاخلاق، ما تمنعه، تطيها الاعارة. استعار منك سجادة تعطيها، قدر تعطيها، الى اخره. زين، صار نزاع عند المذاهب الاسلامية ان هاي العارية لما واحد يستعير من عندي قدر او انا واعطيه اعيرة، هل مضمون هو او لا؟ العارية مضمونة يو لا؟ يعني هذا امانة يو مو امانة؟ يعني اذا تلف اخذ القدر منا عنده وانثقب، اقول له انت اتلفت تعال اعطيني ثمنه. اخذ مثلا السجادة واجا الريح خذتها من عنده، زين، هل هي مضمونة عليه؟ هذه ايد امانة لو ايد ضمان، يعني لازم يضمن ينطيني بدالها اذا تلفت. الشافعي يقول مضمونة ايد ضمان، يعني اذا خذ الحاجة وتلفت لازم يخسرها. المذاهب الاسلامية كلهم الباقين يقولون لا، ايد امانة، الضمان الا اذا اشترط السائبين لك خلال البحر، والا العارية مو مضمونة. هو بيش يستدل للشافعي؟ يستدل بقضية شوية مهمة، قضية النبي صلى الله عليه وآله لما راد يطلع يقاتل في غزوة حنين، وطالع او اوطاش مثلا، طالع للقتال، طالع يريد يقاتل، شاف اصحابه ما عندهم سلاح، يريد يقاتل اصحابه ما عندهم سلاح. النبي صلى الله عليه وآله يعرف ان الله عز وجل ربط الاسباب بمسبباتها، الله تبارك وتعالى ربط الامور باسبابها الطبيعية. تمام، الله ينصر، لكن ينصر بسبب طبيعي، تجيب لك سبب طبيعي، اما تبعد بمكانك ويا رب انصرني ما يصير. جيب لك سبب طبيعي ولو جريدة، جيب لك سبب طبيعي، جيب سلاح، جيب لك اداة تقاتل بها، بدون سلاح ما يصير، الله ربط الاسباب بمسببات. ولذلك النبي من كان يطلع يقاتل ما كان يطلع يقاتل بيديه، ياخذ اسلحة اللي يقدر عليها يحصلها وينزل للقتال. زين، فالنبي صلى الله عليه وآله شاف أصحابه ما عندهم قتال، ما عندهم سلاح، ليش يقاتلون يعني؟ يشيلهم يذبهم هالشكل، يخليهم طعمة لسلاح المشركين، يصير هذا عمل أرعن، أن يشيلهم يذبهم ويخليهم طعمة للنار وما بيده سلاح. فمنين يجيب؟ ما المسلمين ما عندهم شيء، فقراء، من أين يشتري؟ ودور صفوان ابن أمية، صفوان يبيع أسلحة، قال له أنا أريد من عندك 100 بزة كاملة، يعني سلاح، أريد منك دروع، سيوف، نعم، نباء، ما يتبع، 100 بزة، يعني تشغل لها 100 مقاتل. قال له أقهرا يا محمد؟ يعني بتجبر علي غصبا؟ قال له لا، عارية مضمونة، استعيرها منك استعارة وهي مضمونة علي، اذا فقد منها شيء نعم انا اتحمل خسارته، عارية مضمونة فعلا، وهذا السبب الطبيعي وهذا العقل عينا، هذا الحكمة، هذا رأي الدين. اخذ منه الاسلحة استعارها، افرض مشرك صفوان، ها صفوان مشرك، ما كان مسلم، مشرك، استعارها منه استعارة، لان انا سلاح اريد ان اقاتل به ودافع به عن نفسي، استعار من عند السلاح، اخذ السلاح نعم ونزل الى القتال، قاتل النبي صلى الله عليه وآله وانتصر، غلب وانهزم المشركون وغنم منهم غنائم كبرى، جابوا للنبي صلى الله عليه وآله الغنيمة، جابوا للنبي حصتة من الغنيمة، جابوا له ابل وبقر وغنم، شدت ما بين اربع جبال، اكو وادي بين اربع جبال، ملأت الوادي حق النبي من الغنيمة، صفوان واقف يعاين الغنيمة، شاف الغنيمة هواية اعجبته كثيرة، حانت التفاتة من النبي اليه، رآه يطيل النظر الى الغنيمة، قال اعجبتك هذه الغنيمة؟ قال بلى يا محمد، قال هي هبة مني لك. هذا ارتبك صدق انه هبة هاي باجمعها، اطرق، قال هذا عطاء من لا يخاف الفقر، مد يدك، اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. الواقع اكو جماعة النبي جابهم للاسلام من بطونهم ومن عقولهم، الحقيقة يعني مو كل الناس يجي للدين من عقله، لا، ذول المؤلفة قلوبهم يجيبها من بطنه، يجيبها من معدته، يجيبها من حاجته، سحبهم الى الدين من بطونهم من معادهم. الخلاصة ان هذا اسلام على اية حال وحسن اسلامه، النتيجة من هذه الحادثة يستدل الامام الشافعي على ان العارية مضمونة، ان انسان لما يستعير منك شيء ويتلف هو ضامن انه لا هي موت شيء. باقي المذاهب الإسلامية كلهم يقولون لا مو مضمونة. نعم، شو وقت تصير العارية مضمونة؟ أكو موارد تصير مضمونة، مثلا إذا كانت العارية ذهب أو فضة، أشعير من القلادة تلبسها أهلي مثلا، هاي مضمونة، إذا ضاعت يخسرها. مثلا محرم يستعير صيد، هذا مضمون يعتبر. مثلا اشتراط الضمان، أنا لما أعيرك أشترط عليك الضمان، اقول لك هالسجادة تاخذها، ترى اذا تلفت انت ضامن لها، تتحمل خسارتها، هذه تعتبر مضمونة مثلا. زين، ست موارد تذكرون الفقهاء انها تضمن في ستة موارد. زين، ومن جملتها الاستعارة للرهن، انا اخذ منك شوية حلي اريد اروح ارهنها عند البنك مثلا، اريد ارهنها في مكان اخر، هنا انا ضامن لها اذا تلفت، في مثل هالحالة اذا تلفت انا ضامن لها على اية حال. زين، الاية اذا استدلوا منها الفقهاء على تشريع الاعارة، هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث ان معنى قوله تعالى ويمنعون الماعون يعني يمنعون الماء، لان العرب تسمي الماء بالماعون، يقول شاعرهم يمج بعيره الماعون مجا، الماء نعم من اسم من اسماء الماعون، العرب تسميه بالماعون، لان منع الماعون هنا شلون؟ يعني انا عندي بئر، عندي بئر اريد اشتقي، يريد جاري يشتقي من عندها، ما امنعها انا ولا تعهدون كل ماء. عندي نهر، حاصل النهر، انا عندي بستاني نهر، املك الماء بها الاناء. تمام، يقول لي انت تملكه لكن ما الك تمنع عنا المستفيد. المستفيد يريد يجي يشرب، ينتفع بي، يختشل بي، ما الك ان تمنعه. زين، الماء هنا. ولذلك اكو عبارة عند المفسرين رائعة، يقولون الله عز وجل خص الماء لانه ارخص موجود واعز مفقود. صدق، الماء اعز مفقود وارخص موجود. ولهذا انا اذكر ان الاقتصاديين لما يجون يبحثون نظريات القيمة، ان القيمة شنو هي، يعني لما اقول هالثوب قيمته هالكثر، القيمة ليش تتأثر، شلون يصير الثوب هاي قيمته هالقد، ليش ما يصير اقل، ليش مو اكثر. مثلا البيت ليش قيمته هالكثر، البيت اللي يشتري الانسان، ليش مو اقل، ليش مو اكثر، يعني شنو اللي يأثر على القيمة. من جملة الاشياء يقولون الندرة، الندرة عامل مهم في تحديد القيمة. الشيء القليل القليل النادر يصير غالي، والشيء المبذول الرخيص، نعم، يصير رخيص. زين، الندرة هذه يعتبروها عامل من العوامل بعد، وعامل من العوامل المنفعة. يقولون المنفعة تحدد القيمة، ايش كثر نفع الانسان بالسلعة يشتريها. يعني مثلا انا قرصة الخبز لاني انتفع بيها احتاجها، بدونها ما اقدر اعيش، اضطر اعطي قيمة مقابلها. الثوب انا يجي منفع بي، البسه يسترني عن البرد عن الحار، يعطيني مركز اجتماعي قدام الناس. هذا هالمنفعة الاستعمالية تحدد القيمة. زين، هذه يردون عليهم بيش، يردون عليهم بالماء، يقولوا لهم الماء ما اكو شيء اعظم منفعة من عنده، لكن مع ذلك هو ارخص الاشياء، جدا رخيص. ليش؟ لكثرته. اذا مو قصة منفعة، لا، وان قصة ندرة وقصة عدم ندرة، لان الماء الواقع ما اكو شيء اغلى من عنده ولا اكو شيء انفع من عنده. ولذلك يقول علماء التفسير ان الماء اول شيء يطلبه اهل النار، واول شيء يسعد به اهل الجنة. اول شيء يطلبه اهل النار، بس يطبون يصيحون افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله، لان الماء الواقع ماكو شيء يشد حاجته، ماكو شيء يقوم مقامه اطلاقا. هسه انت لو توضع بين يديك عشرات الالاف من السوائل، ما يمكن تشد حاجتك مثل ما يشدها الماء. الماء هو اللي يشد الحاجة، ما كل سائل ما يمكن يغنيك عن الماء. الماء هو اول شيء يحتاجه اهل النار بعد، واول شيء يسعد به اهل الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. الواقع ايضا هو عنوان السعادة الاول في الجنة. ولذلك الماء اهميته اهمية لا حدود لها، ولذلك سلب الله ملكيته. اتأمل، ملكية الماء ملكية مشاعة، لك حق الانتفاع، انت تملك حق الانتفاع به ما طول بإنائك. يعني هسه انت تروح للبحار بيدك سطل تاخذ الماء، هالماء اللي تاخذه من البحر تملك حق الانتفاع به ما طول عندك بالسطل، لو رجعت للبحر تعود ملكيته ملكية مشاعة، عام يعني ملكية عامة، ما يملك واحد خاص. ليش؟ لأن حاجة الناس إلى الماء حاجة لا حدود لها. ولهذا ورد أن من شق الماء وهو على الماء كان كمن أعتق رقبة، ومن شق الماء في مكان لا يوجد فيه الماء كان كمن أحياها، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فليس للماء أن يمنع، ما يمكن يمنع الماء. ولذلك أنت تلقى سير سير النبلاء من الناس، سير النبلاء من الناس أنهم ما يمنعون الماء أبدا، ما منعوا. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما إجا بصفين ولقى معاوية ماخذ الماء وحاول أن يسترجع الماء بكل صورة، ودى له وصائب، تنحى لنا عن صدر الفرات، إحنا عطاشة أو شكنا أن نموت أبدا. ما قام لواحد شاعر هو سوى روح يستشيرهم، قام لشاعر قال له اسمع اليوم ما يقول سليل، إن قولي قول له تأويل، امنع الماء من عتاة علي لا يذوقوه والذليل ذليل. راح قال له تسمع هذا جوابنا. التفت الإمام عاد إلى أصحابه قال إن القوم قد استطعموكم القتال، وهو تعبير رائع، استطعموكم القتال، وكلهم قتال فعلا، نزلوا هبطوا إلى نزلوا إلى الحرب. مالك الأشتر رضوان الله عليه من جانب، من جانب الثاني القواد الآخرين، مالك يرتجز لأوردن خيلي الفرات شعث النواصي أو يقال مات، وصلوا إلى الفرات أخذوه عنوة وذادوا عنه أصحاب معاوية، وجن الليل على أصحاب معاوية، عندهم بقية ماء شربوها، صار الصبح قضهم العطش وقت حار، ودوا لأمير المؤمنين سلام الله عليه افسح لنا نريد ماء، أرسل أمير المؤمنين إلى مالك الأشتر تخلى لهم عن صدر الفرات، وخر عن الماء خلي يشربون. القواد الباقين قالوا له يا أمير المؤمنين ذولا بالأمس، فذولا أمس رادوا يموتون عطش، أخرت ليش ما تقابلهم بالمثل؟ لا مو شيء من نبلاء، هذا مو فعل واحد شريف أبدا، أني أجي أمنعهم الماء أي مو رجولة، أي خلاف الرجولة، خلاف النوبل، خلاف الإنسانية، خلاف الدين، افسحوا لهم عن صدر الفرات. فسحوا لهم عن صدر الفرات. ها وحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. مو هالشكل، مو هذا اللون من المقابلة. أخذنا عليكم جبهة الأرض والسماء، ولما ملكناكم وشعنا تكرما، فلما ملكتم لم أبحتم لنا الدماء، وحللتم قتل الأسارى، وطالما قديما عن الإنسان أو عن قديما لدى الإحسان نعفو ونصفح. زين الواقع أئمة أهل البيت معدن وأعدائهم معدن آخر، ولذلك تجلت خشتهم وين؟ في يوم الطف في رضيع له من العمر 6 أشهر، طلع الحسين وهو تحت رداء يضطرب كما تضطرب السمكة على يد الحسين، وقف الحسين كشف الرداء عن رضيعه ثم قال لهم ويحكم إذا كان للكبار ذنب، ما ذنب هذا الطفل؟ ويحكم لقد جف ثدي أمه من اللبن، خذوه بأيديكم إن خفتم أن أشرب من الماء، اشقوه قليلا من الماء. اللي بعدهم إلى الآن مسلمين في نظر كثير من الناس، هؤلاء يقولوا بالحسين اشقوه بأيديكم قليلا من الماء. شنو كان الجواب؟ كان الجواب أن رموه بسهم ذبحه من الوريد إلى الوريد. تبسم الطفل للسهم، مر عليه بريق السهم، يقول أحد الأدباء وكل رضيع يغتذي درع أمه ويرضع من البان ثم يفطم سوى أن عبد الله كان رضاه دماه وغذته عن الدار أشهم. تبسم لما جاءه سهم حتفي وكل رضيع للحلوب يبشم. تخيله ماء ليروي غليله وفاض عليه الغمر لكنه دم وضع الحسين يده تحت منحره الى ان ارتل الدم عبيط قذف بها الى السماء وكر راجع صحر باب خذي ولدك مذبوحا كم رضيعين لك بالطيب قضى عطشا يسبق بالراحة راحة أرضعت حلمون بالدم أخذته أمه ذهب عنها رشدها وضعته إلى جانب المهد تهز المهد والمهد خال من جنينها وهي ذاهلة لا تشعر بما تصنع أخذت سلوتي وظلت أسالي برويحت والدمع عالي أدور على يمين وشمالي أهز بالمهد والمهد خالي بني في لوعة.
أيها الأكارم، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. شكرا لطيب تواصلكم ونسألكم الدعاء.
عيد الأكبر نهني فاطمة والوالو بحسين حما يلحمة. عيد الأكبر نهني فاطمة والوالو بحسين حما يلحمة. يشبه محمد والله يشهل. يشبه محمد والله يشهل. يوم ابن الحسين فرحان السماء. عيد الأكبر نهني فاطمة. يوم ابن الحسين فرحان السماء. عيد الأكبر نهني فاطمة. لما نسينا عيدك يا علي تهدع شعبان يومك يعتلل. لا ما نسينا عيدك يا علي تهدع شعبان يومك يعتلل. تنبضل القلوب يا ابن الولي. تنبضل القلوب يا ابن الولي. فرحتنا هاليوم فرحة عارمة. عيد الأكبر نهني فاطمة. فرحتنا هاليوم فرحة عارمة. عيد الأكبر نهني فاطمة والد حسين حما يلحمة. عيد الأكبر نهني فاطمة والد حسين حما يلحمة. يشبه محمد والله يشهل. يشبه محمد والله يشهل. يوم ابن الحسين فرحان السماء. عيد الأكبر نهني فاطمة. يوم ابن الحسين فرحان السماء. عيد الأكبر نهني فاطمة. جمالك أبد ما ينوصل. طولك ومحياك يسحر يا ترك. جمالك أبد ما ينوصل. طولك ومحياك يسحر يا ترك. الباري سواك للعز والشرف. الباري سواك للعز والشرف. الفخر ندريك وإن الغانمة. عيد الأكبر نغني فاطمة. الفخر ندريك وإن الغانمة. عيد الأكبر نغني فاطمة. والد حسين حما يلحمة. عيد الأكبر نغني فاطمة. والد حسين حما يلحمة. يشبه محمد والله يشهل. يشبه محمد والله يشهل. يوم ابن الحسين فرحان السماء. عيد الأكبر نهني فاطمة. يوم ابن الحسين فرحان السماء. عيد الأكبر نهني فاطمة. كل الموالين تحيي مولدك. هم هالمحبين تشعل شمعتك. كل الموالين تحيي مولدك. هم هالمحبين تشعل شمعتك. والدار الحسين قصدك شيعتك. والدار الحسين قصدك شيعتك. أبو علي والله يسرب الدماء. عيد الأكبر نغني فاطمة. أبو علي كرار يسرب الدماء. عيد الأكبر نغني فاطمة والوالو أبو حسين حما يلهمة يشبه محمد هلا والله يشهد هلا يوم ابن الحسين فرحان السماء عيد الأكبر نهني فاطمة يوم ابن الحسين فرحان السماء عيد الأكبر نهني فاطمة
أي عطرك من شمة وانسامة هلا يا علي الأكبر العادة نظل عطرك من شمة وانسامة هلا يا علي الأكبر العادة نظر فرحة الميلاد منها ما نمل فرحة الميلاد منها ما نمل تجري عاديك صرخة صارمة
الكبار نغني فاطمة
وتهلي عاديك صرخة صارمة
الكبار نغني فاطمة والد حسين حما يلحمة يشبه محمد والله يشهد يوم ابن الحسين فرحان السماء عيد الكبار نهني فاطمة يوم ابن الحسين فرحان السماء عيد الكبار نهني فاطمة.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بحضراتكم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من أرض المقاومة. محور حديثنا في هذا البرنامج خطاب الفصل لصالح المقاومة. ندعوكم للتواصل معنا مستمعينا الأكارم حول مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال خطابه في يوم جريح المقاومة والمادة السياسية والاستراتيجية في هذا الإطار. شكلت مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال خطابه في يوم جريح المقاومة مادة سياسية واستراتيجية دفعت المراقبين للاهتمام بها لما تحمل من أهمية وموضوعية في رسم خريطة طريق نحو حماية لبنان من المزيد من التدهور والانزلاق الاقتصادي والأمني، كما أن المراقبين توقفوا عند التحذير من دفع البلاد نحو حرب أهلية عبر ممارسات احتجاجات خرجت عن طورها المطلبي. فالسيد حسن نصر الله قال إن ما يراكم الأزمات في لبنان يستوجب محاسبة المسؤولين عنها، لا سيما في الملف المالي الذي أسس بقصد أو أسس بقصد أو بسوء تدبير إلى انهيار العملة الوطنية ومحاولة استغلال الشارع من قطع الطرقات وتعد على كرامات الناس وممتلكاتهم بفعل العقوبات الأمريكية والتحريض والتوظيف السياسي في حراك الشارع بتوجيه مسبق ومدفوع الأجر من بعض السفارات وخاصة السفارة الأمريكية في بيروت. تناول الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في خطابه في يوم جريح المقاومة الملف اللبناني بشكل تفصيلي، ومحاولة البعض لتجيير الأوضاع المعيشية الصعبة لصالح التآمر الدولي، واعتبر قطع الطرقات عمل مشبوه وليس مقبولا إذ إذلال الناس على الطرقات، وشدد على ضرورة إيجاد حل لهذه القضية لأن الوضع تجاوز حدوده. والأهم من ذلك مستمعينا الأكارم أنه حدد الخطر الأكبر الذي يحيق بلبنان، حيث أوضح سماحته أن لبنان في قلب أزمة حقيقية لأن المطلوب هو جر البلد إلى حرب أهلية. وحذر السيد نصر الله من هذا الخيار، كما استغرب أن بعض الجهات تصور حل أزمة لبنان يكمن في تجريد المقاومة من السلاح. أما القضايا المهمة الأخرى التي أثارها السيد حسن نصر الله هي قضية داعش والدمار الذي خلفته في المنطقة، وكشف حقيقة ارتباط هذه الجماعات التكفيرية بالمخابرات الأمريكية قائلا: هناك وثائق جديدة تظهر دور المخابرات الأمريكية في تجنيد قادة داعش في السجون العراقية وإطلاق سراحهم. هذه المعطيات التي تمحورت عليها كلمة الأمين العام لحزب الله هي بلا شك قراءة واقعية لما يجري على سطح الأحداث، فهناك أطراف داخلية ترتهن لإرادة الخارج تقف وراء ما يجري في لبنان والعراق وكذلك سوريا. وعندما أشار سماحته إلى داعش والجهة المنتجة لها، إنما أراد توضيح حقيقة أن كل ما يجري في المنطقة هو من إنتاج أمريكي، وأن أمريكا هي من تقف وراء ذلك خدمة للكيان الصهيوني ومن أجل سحب سلاح المقاومة الذي اعتبره مرارا وتكرارا بأنه خط أحمر لا يمكن الاقتراب منه. ما هي أهمية يوم جريح المقاومة وأهمية إحيائه والتعاطي العملي معه بالشكل الذي رأيناه في لبنان؟ لماذا ينصب التركيز الأمريكي على إثارة الفتن في لبنان وسوريا والعراق تحديدا، وما هي الأجندات التي تقف وراء هذا الاهتمام والتركيز الأمريكي؟ وما هي برأيكم أهم النقاط التي أثارها سماحة السيد حسن نصر الله بمناسبة يوم جريح المقاومة؟ أرض المقاومة تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تحت عنوان خطاب الفصل لصالح المقاومة. مستمعين مستمعاتنا، وفي هذا الإطار دائما هناك جنود مجهولون يصنعون النصر ويكتبون العزة بأحرف من نور، وبلا شك يقف بين هؤلاء جرح المقاومة الذين سطروا ملاحم البطولة والفداء، وعندما تكرم الشعوب أبطالها وجرحاها وشهداءها فنحن نعلم تلك هي الأمة التي تستحق النصر وكما تستحق البقاء. ومن هنا جاء التكريم الذي شهدناه باحتفال حاشد من قبل المقاومة الإسلامية ومن قبل سيدها السيد حسن نصر الله الذي أعطى هذه المناسبة العظيمة حقها وفتح من خلالها حديثا مهما ومكاشفة صريحة لما يجري في المنطقة وما يخطط لها من قبل أعدائها وخصوصا من قبل الأمريكان والصهاينة. كما المنطقة اليوم تشهد أكبر تآمر صهيو أمريكي عليها، حيث تم تدريب جماعات إرهابية بعضها مسلح وآخر يقوم بالتخريب بعناوين مختلفة، وذلك من أجل تغيير ملامح المنطقة بعد صعود تيار المقاومة واحتضانه شعبيا، ومن أجل هذا خدمة المصالح الأمريكية وإبعاد الأمة عن تحرير فلسطين السليبة. وهذا الأمر تحديدا كان نقطة الارتكاز لكلمة سماحة السيد حسن نصر الله بمناسبة يوم الجريح المقاوم التي فتح عبرها ومن خلالها ملفات مركزية تخص واقع الأمة وما يخطط لها من مشاريع ومحاولات لإضعافها ودفعها إلى حروب داخلية يستفيد الأعداء منها. كما شاهدنا تحذير سيد المقاومة من تحدي المقاومة لذلك حساباته الخاصة وأثمانه الباهظة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياتي إلى الجمهورية الإيرانية. السيد حسن نصر الله تكلم في كل عقلانية وفي فصاحة كاملة وحقائق ووقائع ما يحصل في لبنان، وكان له أهداف سياسية واقعة. من يفهم يفهم، ومن لا يريد أن يفهم هو شأنه. لقد تكلم عن الحل البالغ الأهمية لهذا البلد ولهذا الشعب لأجل أنقاذه من هذه الحرب الاقتصادية والحرب النفسية التي يعاني منها الكثير، وتأثر كل الشعب من هذا الذي تحمل الكثير وما زلنا حتى الآن لم نلملم أنفسنا من حرب 2006 إلى أن يأتون في ضربات قاضية أخرى. أقول عن كلمة السيد للعالم: إننا معك سيد حسن نصر الله، ولن نترك سلاح المقاومة. نحن نتصرف في عقلانية وحكمة، ولا نتصرف في حماقة. أنتم من الحمقى، أنتم الأغبياء، أنتم من يريد تدمير الشعب، أنتم من باع الشعب، أنتم من أذل الشعب. السيد حسن نصر الله لا يميز بالطائفية، وليس لديه مذهبية. كل الشعب اللبناني يعتبره معني، وهو قد وصل الرسالة للجميع بشكل واضح، وتكلم عن من هم الأصحاب بشكل واضح الذين أوصلوا البلد إلى هذه المرحلة الصفر وما تحت الصفر. وأقول لك عبر هذه القناة وهذه الإذاعة: 90% من الشعب اللبناني أصبحوا في خط الفقر، ولكن نحن صامدون صابرون بإذن الله تعالى، ولن نترك سلاح المقاومة، وليرحل من يرحل. مطار بيروت نعطيه العنوان وليذهب ويترك هذا الأمر. نحن نعم، نحن الجمهورية الإسلامية، لأنها هي تريد لنا الأمان وتريد لنا الدعم. لما ترفضون دعم إيران؟ لما ترفضون مساعدة إيران؟ لأنكم أنتم تريدون تكسير شوكة السيعة ككل. السيعة من هم؟ تدعون لمذهب المقاومة وريهات من نزل الله. والتحية لإذاعة طهران، مريم دولابي، جنوب لبنان.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
من يحاول حقيقة الربط بين الأوضاع الاقتصادية في العراق ولبنان وسوريا وهكذا هذه البلدان المستهدفة بقضية سحب سلاح المقاومة والأهداف التي تكون وراء هذا الربط، كما أشار السيد نصر الله إلى وجود معلومات لديه بوجود جهات تحاول دفع لبنان إلى حرب داخلية وأهلية، وطبيعة هذه المعلومات يجب التوقف عندها، والمعلومات التي جاءت بخصوص أن داعش إنتاج أمريكي بامتياز، ومعنى إعادة طرح هذا الموضوع مجددا من قبل السيد نصر الله، والهدف من إثارة هذا الموضوع وتوقيته. كما انتقل إلى تطبيق الواتساب مستمعينا الأكارم، والأخت الكريمة فاطمة من العراق تقول: حيا الله سيد المقاومة، أنشأت أبياتا أمجد سيدا نصر الرسالة والإمامة والهدى، لا تسألن عن الشجاعة إنه رمز الشجاعة والقيادة إن بدأ. شكرا فاطمة من البصرة العراقية على هذا التواصل وهذه الأبيات التي بعثتها بحق سيد المقاومة سماحة السيد حسن نصر الله من عام حزب الله في لبنان. أرحب بك دكتور ناجي، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله سيد العزيز،
حياكم الله، أشكر لكم هذا الحضور والانضمام إلينا في هذا البرنامج. ما هي أهمية يوم جريح المقاومة دكتور في البداية، وأهمية إحياء هذا اليوم والتعاطي العملي معه بالشكل الذي رأيناه في لبنان؟
بالتأكيد يا سيدي، دائما الشعوب الحرة والأبية والتي تبني استقلالها وسيادتها تحتاج إلى مثل هذه الأيام التي تدل على التضحية والتفاني في سبيل قضية جوهرية لا مسافة بها، وهي قيامة وطن سيد المستقل يستطيع أن يكمل مسيره رغم التحديات والعواصف التي تعصف دائما بالكيانات، وخاصة في الآونة الأخيرة حيث كثرت الأطلاع إن كان بالثروات الطبيعية أو إن كان بالحدود الجغرافية. لذلك إن يوم الجريح له مكانة عميقة جدا في التأثير النفسي والاجتماعي والسياسي والنضالي، وحتى على المستوى المقاومة، مما يعني بأن كل شعب كل بيئة تحتاج إلى مثل هذا اليوم التاريخي لتبقى تنبض بالحياة وتستطيع أن تكمل نهضتها على كافة المستويات إن كانت اجتماعية واقتصادية وسياسية. لا يمكن أن نجد عبارات توصف يوم الجريح، لا يمكن أن نجد عبارات تحكي عن هذا الشعور الكبير الذي إن كان الجريح نفسه أو الأهل أو من يدور بفلك هذا الجريح الذي يتكلم عن تلك العزة التي يعيشها عندما يشعر بأنه قدم أعظم الأشياء وأهم الأشياء في سبيل الوطن، وهذا شيء يسعى دائما بالمجتمع نحو السيادة والاستقلال.
نعم، لماذا ينصب التركيز الأمريكي على إثارة الفتن في لبنان وسوريا دكتور والعراق، وتحديدا ما هي الأجندات التي تقف وراء هذا الاهتمام والتركيز الأمريكي؟
يا سيدي، الموضوع الأمريكي أصبح تقريبا بظل الفترة الأخيرة والصراع الذي دار حول الجمهورية الإسلامية في إيران والذي كاد أن يصل إلى التصادم، وأيضا ما جرى في اليمن الشقيق، كل ما جرى في الخارطة الشرق المتوسط أكدت بأن وكشفت زيف الدعاءات للاتحاد الأمريكي فيما يتعلق بالديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان، وأيضا بأنها الشرطي الوحيد العالم. وقد أظهرت التصرفات الأمريكية وخاصة في زمن الرئيس ترامب بأنها كل ما تريده من هذه المنطقة هو السيطرة على الثروات الطبيعية أينما كانت متواجدة. وللأسف يعني ربما نأخذ هذا المنحة، اكتشف مؤخرا بأن لبنان يوجد به كمية كبيرة من الغاز والبترول، مما جعل لعاب هذه الدولة المستكبرة المسمات المتحدة الأمريكية يسير على هذا الوطن الصغير، والذي دفعت من أجل الكثير الجمهورية الإسلامية في إيران، وأيضا ما قدمه حققته المقاومة من انتصارات طيلة 3 عقود، جعلت هذه الاتحاد الأمريكي أن يكون لها أكثر من أجندة في لبنان. ونفس الأمر انطبق سابقا على العراق وأيضا على الجمهورية الإسلامية، وخاصة بعد أن صدرت كل الثروات الطبيعية المتواجدة فيما يعرف مجلس التعاون الخليجي. لا يوجد هناك مفارقة جديدة في السياسة الأمريكية تجاه المنطقة، لذلك هي تسعى دائما إلى افتعال المشاكل وأحداث الفتن من أجل أن تحت شعار فرق تصد. وهذه المقولة تعمل عليها الاتحاد الأمريكي منذ أكثر من 5 عقود تقريبا، وللأسف وصل هذا الأمر إلى لبنان، وبالأمس حصل في العراق، ونحن الآن جميع المناطق التي فيها ثروات طبيعية هي على مفترق طرق خطير. لم يبقى في هذه المواجهة إلا الجمهورية الإسلامية وحلفائها بالمنطقة يحاولون التصدي لهذه الهمجة الأمريكية التي بحال حققت بقربها لن يبقى شيء للعرب تحديدا، كي نكون واقعيين. حتى الفتاة الذي ترميه اليوم الاتحاد الأمريكي لهم لن يكون موجودا غدا كي يخططوا عليه ويستطيعون أن يبنوا أو أن يحصلوا على أقل مقومات الحياة.
نعم، سماحة السيد حسن نصر الله في خطابه بمناسبة هذا اليوم، يعني ودي أتوقف عند أهم النقاط التي أثارها سماحة السيد دكتور.
بالتأكيد سيدي، بخطاب سماحة السيد بالأمس كان له مفارقة لمسها الجميع وسمعها الجميع، وهو أن الخطاب كان حادا نوعا ما. وفي الحقيقة نحن من المرات النادرة والقليلة جدا عندما نسمع حدة في خطاب السيد، ولكن كان يشير إلى الأزمة التي وصل إليها الكيان اللبناني، كان يشير إلى الخطر القادم على الكيان اللبناني. وقد تحدث سماحتي بخمسة نقاط أساسية، كان هناك نقطتين منها فاجأت الرأي العام اللبناني والدولي عندما تكلم بأحد هذه النقاط عن الحرب الأهلية التي محتمل أن تجري في لبنان. وتكلم سماحته بشفافة مطلقة عندما قال أن الحرب الأهلية لا تحتاج إلى صواريخ بعيدة المدى أو صواريخ دقيقة، بمعنى أن الحرب الأهلية لا تحتاج إلى دعم أو كي يشير بأن ما يملكه حزب الله ليس هو سبب الحرب الأهلية، بل ما تمتلكها الميليشيات من أسلحة خفيفة ومتوسطة، وهذا يشير إلى خطورة فادحة قد تنطلق من خلال الذين يعملون على قطع الطرقات وابتزاز الشعب اللبناني وإيصاله إلى نقطة العودة من خلال تقليب الرأي العام وأبعاد كل الحلول التي محتملة أن تنقذ لبنان وتخرجه من أزمته. كما أشار سماحتي وللمرة الأولى بطريقة واضحة جدا عندما تكلم عن حاكم مصر لبنان رياض سلامي، والذي حمله مسؤولية انهيار الليرة العملة الوطنية مقابل الدولار، وهذه أول مرة يتكلم سماحتي بهكذا وضوح اتجاه حاكم مصر لبنان، وكانت إشارة واضحة ربما على أساسها سرع حاكم مصر لبنان أو بعض التسريبات التي وصلت الإعلان بأنه يسعى لإطلاق منصة إلكترونية من أجل تحديد سعر أو سقف سعر الدولار مقابل الليرة، كما أشار سماحتي في نعم.
هنا يعني ربط بين الأوضاع الاقتصادية حتى في بلدان أخرى، يعني في العراق وسوريا ولبنان كذا، حتى يعني مثلا بقضية سحب سلاح المقاومة، ما هو لماذا يعني هذه المحاولة، ما هي الأهداف من وراء هذا الربط؟
يا سيدي حصلت مفارقتان كبيرتان في القرن العشرين والحادي والعشرين. المفارقة الأولى هو عدم قدرة المشروع الدولي أو النظام العالمي على هزم الجمهورية الإسلامية في إيران. وقد نجحت تجربة الجمهورية الإسلامية في إيران حيث تمددت بنهاية القرن التاسع عشر والقرن العشرين، وقد وصلت إلى لبنان وأيضا إلى اليمن وأيضا إلى العراق التي تلقت فيه القوات الأمريكية ضربة قاسمة، مما أدى إلى إعلان خروجها بأكثر من مكان وزمان. هذه الأمور أوصلت النظام، أوصلت الإدارة الأمريكية، أوصلت مراكز البحوث في العالم بأنه لا يمكن هزيمة المشروع، لا يمكن هزيمة المشروع المقاوم في المنطقة طالما الجمهورية الإسلامية إيران تدعم هذا المشروع وتمده بالأسلحة، بمعنى تمده بالدعم المعنوي والمادي. لذلك ذهبوا إلى محاصرة البيئات التابعة للمقاومة، بمعنى لقد أظهرت المقاومة إن كانت في لبنان أو في العراق أو في فلسطين أو حتى في اليمن، أظهرت بأن لها بيئة شعبية حاضنة تنطلق من أحقية المقاومة في الصراع وفي مواجهة إن كان العدو الاستكباري وإن كان العدو الاستكباري الأمريكي أو الكيان الصهيوني الغاصب أو حتى فلولهم من الرجعية العربية إن كان في مجلس التعاون الخليجي وغيره. لذلك ذهبت أمريكا إلى محاصرة البيئات التابعة لهذه المقاومة، ومن هنا كان المخطط الاقتصادي لضرب هذه البيئة من أجل تقليد الرأي العام على المقاومة، بمعنى تأتي الإدارة الأمريكية تفرض عقوبات صارمة على بيئة المقاومة وتقول لهم بأن هذه العقوبات سببها بأنكم تنتمون إلى هذا المحور المقاوم أو ذاك، مما يجعل هذه البيئة تنقلب على المقاومة، وبذلك تكون أمريكا أو الكيان الغاصب الإسرائيلي أو المخطط في أكمله قد استطاع أن يحقق بعض النقاط أو يسجل بعض الأهداف في مكمن أو في قوة المقاومة التي تتعظم يوما بعد يوم. وهذا أيضا ما يجري مع الجمهورية الإسلامية في إيران. كل ما نسمعه عن عقوبات تفرض على الجمهورية الإسلامية في إيران هو فقط لأن الجمهورية الإسلامية في إيران هي السد الوحيد أو القوة الوحيدة التي تقف تواجه المشروع الاستكباري في المنطقة. لذلك هم يفرضون عليها تلك العقوبات والحصار الاقتصادي من أجل تقليب الرأي العام أو الشعب الإيراني على سيادته وعلى سياسي الذين نجحوا في تجاوز كل العقبات، واليوم أصبحت الجمهورية الإسلامية في إيران قوة إقليمية ولها تأثير عالمي في السياسة. ناهيكم عن تقدمها التكنولوجيا والعلم والطب إلى ما هنالك.
أحسنتم دكتور، اسمح لي توقف عند هذا الفاصل، أعود إليك إن شاء الله وبسائر الملفات التي نتحدث فيها في خطاب سماحة السيد حسن نصر الله. حياكم الله مستمعينا، ولا زلتم معنا في أرض المقاومة، الخطاب الفصلي لصالح المقاومة محورنا في هذا البرنامج. نتحدث عن هذه المعلومات التي جاءت في خطاب سماحة السيد حسن نصر الله لجر لبنان إلى الحرب الأهلية ولإدخاله في أزمة جديدة، وكذلك ما جاء في خطابه حول المعلومات عن داعش وإعادة تفعيلها وإنتاجها مرة أخرى في من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. ماذا يعني السيد حسن نصر الله بطرح هذا المحور وأهمية هذا طبعا في المنطقة والدول التي تعاني من هذه الغدة السرطانية التي هي لابد والكل يعرف هذا اليوم أنها من صناعة وأنتاج داعش؟ دكتور ناجي عدت إلينا، أنا أعتذر منكم لقطع الاتصال، أشرتم إلى وجود معلومات كذلك في خطاب السيد حسن نصر الله حول الجهات تحاول دفع لبنان إلى حرب داخلية، ما هي برأيكم طبيعة هذه المحاولات؟
بالتأكيد يا سيدي، بعد أن وصل لبنان إلى حالة انهيار الكامل إن كان على مستوى انهيار العمل الوطنية وأيضا ارتفاع معدل البطالة بمؤشر خطير ناهيكم عن الانقسام الطائفي الذي لم يترك مكان أو لم يترك مجال للتواصل، أتت بالأمس ما يعرف بفشل تشكيل الحكومة اللبنانية. كل هذه النقاط توحي وتشير بأن البلد ذاهب إلى التدويل، وهناك قوة كانت طالبت بهذا التدويل، وطالما أن هناك قوة في الداخل اللبناني طالبت بالتدويل فهي حتما تعمل من خلال عدة نقاط أساسها تمهيد للمجتمع الدولي كي يعلن تدخلها في لبنان، إن كان من خلال التظاهرات أو عمل عسكري قد يحصل وإن كان محدود، وهذا أشارت له كثير من القوى وحتى قوى رسمية موجودة في الحكومة وخارج الحكومة اللبنانية. ولكن للأسف يعني تبقى الصورة الأصعب بأن لا يعلم هؤلاء بأن بحال دخلنا مجال التدويل بأن لبنان لن يخرج من هذه النقطة وخاصة في ظل تعويم القرار 17-1 و15-59 وفي المحصلة هذه القوة القادمة إلى لبنان كما قلنا التي دفعتها أمريكا من خلال محاولة السيطرة على الغاز والنفط الموجود في لبنان من أجل إضعاف الدور الروسي في المنطقة وفي العالم. هناك تشعبات كثيرة لما يجري في لبنان، ولكن القوة الوحيدة القادرة على إحضار التدوير إلى الداخل هي القوة التي تعمل ضمن أجندات أشار إليها سماحة السيد أكثر من مرة، وهي أصبحت معلومة لدى الرأي العام اللبناني، وتستفيد من حالة الانهيار التي وصل إليها المجتمع والدولة ككل. الوضع اللبناني خطير جدا، وأعتقد بأن التدوير سوف يحصل، وهذا الأمر أصبح قريب جدا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجلب لبنان هذا الكأس. ولكن طالما الجمهورية الإسلامية في إيران موجودة، مع العلم بأنها لا تتدخل في الشأن الداخلي اللبناني، ولكن طالما يدها البيضاء ممدودة إلى الشعب اللبناني، نعتقد بأن الأمور إن شاء الله لن تكون كما يريدها الآخرين
إن شاء الله. في سؤالي الأخير لكم حول ما تحدث به سماحة السيد أيضا عن معلومات بخصوص أن داعش إنتاج أمريكي بامتياز، وما معنى إعادة طرح هذا الموضوع مجددا من قبل السيد نصر الله، والهدف من إثارة هذا الموضوع؟ طبعا أتمنى أن تكون الإجابة باختصار وفي إطار دقيقة واحدة، تفضلوا.
سيدي، موضوع داعش هو بالحقيقة كما معلوم لدى الجميع هو نتاج الحزب الديمقراطي منذ عام 1983 بالتحديد، بدأ مع أسامة بن لادن وتطور حيث تحول إلى داعش التي شاهدناها بالأمس، تدمر وترهب وتقتل وتحرق لكي يكون هناك مصدر أساسي أو يكون هناك فرصة للتدخل للصحة الأمريكية في أي مكان تريد أن تدخل من خلال الإرهاب التكفيري الذي تموله الكثير من دول مجلس التعاون الخليجي وترعاه ويرعاه الحزب الديمقراطي في الصحة الأمريكية.
شكرا جزيلا دكتور ناجي يمهز، الخبير السياسي والمحلل في قضايا شرق الأوسط، على هذا الحضور معنا، وألف تحية لكم السمعين لحسن المتابعة، في أمان.
نهني فاطمة والوالو بحسين حمايل حمام، عيد الكبار نهني فاطمة والوالو بحسين حمايل حمام، يشبه محمد والله يشهل، يشبه محمد والله يشهل، يوم ابن حسين فرحان السماء، عيد الكبار نهني فاطمة يوم ابن حسين فرحان السماء، عيد الكبار نهني فاطمة لما نسينا عيدك يا علي، تهدع شعبان يومك يعتلل، لا ما نسينا عيدك يا علي، تهدع شعبان يومك يعتلل، تنبضل القلوب يا ابن الولي، تنبضل القلوب يا ابن الولي، فرحتنا هاليوم فرحة عارمة، عيد الكبار نغني فاطمة، فرحتنا هاليوم فرحة عارمة، عيد الكبار نغني فاطمة والد حسين حماي الحمام، عيد الكبار نهني فاطمة والد حسين حماي الحمام، يشبه محمد والله يشهل، يشبه محمد والله يشهل، يوم ابن حسين فرحان السماء، عيد الكبار نهني فاطمة يوم ابن حسين فرحان السماء، عيد الكبار نهني فاطمة، جمالك أبد ما ينوصل، طولك ومحياك يسحر يا ترب، اللي جمالك أبد ما ينوصل، طولك ومحياك يسحر يا ترب، الباري سواك للعز والشرف، الباري سواك للعز والشرف، الفخر ندريك وإن الغانمة، عيد الكبار نغني فاطمة، الفخر ندريك وإن الغانمة، عيد الكبار نغني فاطمة والد حسين حماي الحمام، عيد الكبار نهني فاطمة والوالد حسين حماي الحمام، يشبه محمد والله يشهل.
إذا ذكر العبد ربه في الرخاء أنجاه الله من البلاء، خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.